عن المواجهة التي تخوضها المقاومة ضد العدوان الصهيوني والتداعيات على الكيان. أحبائي، نستضيف لكم في لقاء فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطيني. بداية أحبتي اسمحوا لي بالتحية. السلام عليكم أستاذ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رعاك الله أستاذ خالد. لو سمحت، في ذكرى النكبة، الاحتلال يصعد من عدوانه والمقاومة تصعد من ضرباتها، ما بين تصعيد الاحتلال والرد من جانب المقاومة، كيف يمكن تناول معادلة المواجهة اليوم، وما الذي يميزها عن سابقاتها؟
رحمة رحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
رعاك الله.
يعني بالتأكيد المقاومة الفلسطينية سطرت ملحمة بطولية في التصدي للاحتلال الصهيوني. المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها قادرة على مواجهة كل هذا الصلف الصهيوني رغم الإمكانيات المحدودة والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاما. المقاومة الفلسطينية تملك من الإرادة ما تستطيع به أن تتصدى لكل محاولات الاحتلال لفرض أمر واقع جديد علينا في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 48 وفي الضفة الغربية. المقاومة الفلسطينية قالت أن القدس خط أحمر وهي تعني ما تقول، واليوم المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب كما يقول أبو عبيدة، كما تشرب أسهل من شربة ماء.
أحسنت.
وبالتالي هذا كله جاء بفضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما قدمته للشعب الفلسطيني وما قدمته للمقاومة الفلسطينية. اليوم الكل يدين للجمهورية الإسلامية بهذا الفضل الكبير بعد الله عز وجل، أنها هي التي دعمت المقاومة الفلسطينية ووصلتنا إلى هذه الحالة من الصمود والصلابة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة آلته وترسانته العسكرية التي تفتك بالفلسطينيين فتكا. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة أدركت خلالها إسرائيل أنها لا تستطيع أن تواجه الفلسطينيين إلا بأكثر من 160 طائرة حربية وأكثر من 17 ألف جندي واستدعاء قوات الاحتياط، رغم أنها يعني تحارب في مسافة لا تزيد عن 360 كيلومتر، ولكن هذا ديدن الاحتلال وهذا هو إجرامه، وكل يوم يثبت أن هذا الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت
إن شاء الله،
كما قال سماحة السيد حسن نصر الله، وأنه سيتهاوى أمام إرادة الفلسطينيين وإرادة المقاومة وإرادة محور المقاومة، لأن الاحتلال الصهيوني اليوم يعيش 7 مليون منهم تحت في الملاجئ، وكل الحياة في داخل فلسطين المحتل معطلة. والآن وأنا أتحدث إليك على شاشات القنوات الفضائية تل أبيب وهي تقصف بصواريخ كتائب القسام وصواريخ المقاومة الفلسطينية، وهذا دليل واضح على ما فعلته المقاومة الفلسطينية وما أسست إليه من مرحلة جديدة وصعبة في مواجهة الاحتلال. والخبراء الإسرائيليون يتحدثون عن أن هناك مقاومة حقيقية على في قطاع غزة، وبثنا نعمل لها ألف حساب.
الحمد لله.
وأطلقت على جنوب فلسطين أنه الجبهة الجنوبية، فأصبح لديهم جبهة جنوبية فيها فصائل المقاومة، وجبهة شمالية فيها حزب الله، وجبهة الجولان من سوريا، وهذه الجبهات أرهقت إسرائيل ووضعتها في حالة يعني يرثى لها. واليوم نتنياهو يعاني من أداء المقاومة الفلسطينية
إن شاء الله.
ويستطيع نتنياهو يعني أصبح الآن وبشكل واضح يعني هناك مطالبات بإقالته من منصبه وتقديمه للمحاكمة على قضايا الفساد التي تلاحقه، وبنيامين يلفظ أنفاسه الأخيرة وسيعتزل الحياة السياسية يعني بعد هذه المعركة، لأنه فشلا ذريعا أمام المقاومة
إن شاء الله. أستاذ خالد، بالطبع إلى جانب القطاع الضفة والداخل المحتل على خط المواجهة، مما يؤكد أن هناك إجماع فلسطيني على المواجهة. سؤالي لكم لو سمحتم، ما الذي دفع بهذا الإجماع للمواجهة اليوم؟ أقصد، ما هو القاسم المشترك؟
القاسم المشترك هو الدم الذي أريق في غزة، والقاسم المشترك هو القدس والمسجد الأقصى المبارك، والقاسم المشترك كان في يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان عندما خرج المقدسيون ليدافعوا عن قدسهم وأقصاهم، وخرج أهالي الشيخ جراح لكي يقولوا للاحتلال الصهيوني لن نترك بيوتنا ولن تستطيع تهجيرنا، وبالتالي القدس وحدت الفلسطينيين والدم الفلسطيني المراق في قطاع غزة وحد الفلسطينيين. اليوم الاحتلال يعتبر أن ما يحدث في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 أخطر مما يحدث في أراضي 48، والجيش الصهيوني طلب بالأمس من الحكومة إنهاء جولة القتال في قطاع غزة والتفرغ لذبح جماح الفلسطينيين داخل أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، لأنه يعتبر أن هناك خطر أكبر، لأن الفلسطينيين في 48 الذين اعتقد الإسرائيليون أنهم حيدوهم وأنهم لن ينصروا قضيتهم الفلسطينية باتوا اليوم يواجهون الاحتلال ويخرجون إلى الشوارع بحجارتهم لرجم قوات الاحتلال، حتى أن مدينة كمدينة النب داخل أراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 طردوا كل السكان اليهود منها وأصبحت مدينة عربية خالصة للعرب، وهذا ما دفع الاحتلال لاستخدام كل أساليب القوة لقمع أهلنا في النب. وبالتالي هذا المشهد هو الذي أربك الاحتلال، وهو أول مكاسب المقاومة الفلسطينية التي وحدت الشعب جغرافيا ووحدتهم على هدف واحد، ووحدتهم لمواجهة الاحتلال الصهيوني واعتباره أنه هو الخطر الأكبر والعدو الأوحد الذي يجب أن يتوحد عليه الفلسطينيون حتى يلقنه درسا لن ينجح. وبالتالي ما يتوقعه الاحتلال هو المزيد من العمليات والمزيد من المواجهة مع الفلسطينيين خلال الأيام القادمة.
نعم، لو سمحت يا أستاذ خالد لنأخذ الموضوع من زاوية ثانية. سابقا وفي أي حالة تصعيد كنا نشاهد تحركات تهدف للتهدئة، اليوم هناك بعض التسريبات عن وساطات، هل من مؤشرات بهذا الصدد وما مدى إمكانية ترجمتها على الأرض؟
هناك بالفعل وساطات كبيرة تدخلت في محاولة لإنقاذ إسرائيل من ورطتها. الإدارة الأمريكية بعثت بالأمس بمبعوث خاص وهو الآن في تل أبيب يعني يحاول أن يتحاور مع الحكومة الإسرائيلية. مصر وقطر وتركيا تقوم بوساطات عديدة لأجل إقناع فصائل المقاومة الفلسطينية بالموافقة على فترة تهدئة. فصائل المقاومة الفلسطينية، أنا أتحدث إليك والآن قذائف من المدفعية تطلق بالمنطقة التي نحن فيها، ولعلك تسمع صوت الانفجارات الآن، هذا بفعل قذائف المدفعية التي لم تكد تتوقف عن يعني عمليات إطلاق القذائف تجاه بيوت الفلسطينيين جنوب شرق قطاع غزة. اليوم الوساطات تأتي لكي تحاول أن تنقذ إسرائيل وتحفظ ماء وجه نتنياهو الذي يشعر أنه أصيب بخيبة أمل نتيجة أداء الجيش الصهيوني المهزوز. هم كانوا يتحدثوا بالأمس عن عملية برية في قطاع غزة، واليوم خرجوا ليقولوا أننا كنا يعني فقط نريد أن نربك الساحة الداخلية الفلسطينية، لكن الذي ارتبكهم اليهود نفسهم، وبدأوا اليوم يطالب الجيش الصهيوني خلال توصيات له بوقف العملية العسكرية فورا، وبالتالي هذا يؤسس لحالة خلاف كبيرة تشهدها الإسرائيليون بفعل يعني تباين المواقف بين ما تطرحه المؤسسة العسكرية وما تطرحه المؤسسة الأمنية الصهيونية وما تريده حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يهدف فقط لحفظ ماء وجهه ولتشكيل حكومة طوارئ يقف على رأسها خلال المرحلة القادمة. وبالتالي كل محاولات التهدئة هذه مرتبطة بشخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو يحاول أن يفرض أمر واقع جديد حتى يخرج للإسرائيليين بمكسب واحد يتحدث عنه، يريد أن يقول أننا نحن أنهينا الجولة في الوقت الذي نريد وفرضنا على الفلسطينيين أن يتنازلوا عن حقهم في القدس وفي الشيخ جراح وأن يستسلموا لإرادتنا، وهذا ما رفضته المقاومة الفلسطينية ووضعت ثلاثة شروط للموافقة على البدء بجولة التهدئة. أولا وقف العدوان الإسرائيلي فورا والغارات التي شنها الاحتلال على قطاع غزة. ثانيها أن يتم سحب الجيش من حي الشيخ جراح وطرد المستوطنين من حي الشيخ جراح. ثالثا أن يتم الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال إبان أحداث القدس بعد الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والمقدسيين الذين تم اعتقالهم يتم الإفراج عنهم فورا دون شرط أو قيد. وهذه الشروط هي التي حددتها المقاومة ولا زالت متمسكة بها رغم الضغوطات التي تمارس على المقاومة لكي تتنازل عن هذه الشروط، ورغم الضغوطات التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية التي طلبت من الفلسطينيين ومن المقاومة الفلسطينية أن توقف صواريخها البعيدة التي تطلقها باتجاه مطار بن غوريون، والتي تطلقها باتجاه مدينة القدس، والتي تطلقها باتجاه تل أبيب، لكن المقاومة رفضت وقالت لن نوقف صواريخنا إلا بعد أن يلتزم الاحتلال ويوقف عدوانه على قطاع غزة وينفذ شروطنا بلا قيد أو شر.
أحسنتم. طيب بنظركم أستاذ خالد، ما الذي يعنيه دخول فلسطيني الداخل المحتل على خط المواجهة وتأثيره على معادلة الصراع، بالطبع مع الإشارة لذكرى النكبة؟
يعني بالتأكيد اليوم الفلسطينيون في 48 وفي ذكرى النكبة يؤكدون أنهم أصحاب هوية فلسطينية عربية لا يمكن طمسها أبدا، ولا يمكن بأي حال من أحوال الاحتلال أن يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم تركوا أرضهم وتركوا وتنازلوا عنها لصالح إسرائيل. اليوم الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 48 أصبحوا جزء من الجغرافيا المواجهة مع الاحتلال الصهيوني، وهم مصرون على أن يقفوا إلى جانب أهلهم في القدس وفي قطاع غزة، فيقومون بتنفيذ يعني تظاهرات سلمية يتعرضوا خلالها لعمليات قمع عدوانية عنصرية بشعة جدا من قبل قوات الاحتلال ومن قبل الشرطة الصهيونية وما يسمى بقوات حرس الحدود، التي تقتحم البيوت الفلسطينية وتقوم بالاعتداء على سكانها لمجرد أنهم عرب فقط. لكن إرادة الفلسطينيين أقوى من كل هذه الأساليب القمعية التي يستخدمها الاحتلال. وأعتقد أن الفلسطينيين 48 أرسلوا رسالة واضحة للاحتلال الصهيوني أنهم لن يتنازلوا عن هويتهم الفلسطينية، وأنهم جزء من الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع الاحتلال الصهيوني أن يفصلهم لا جغرافيا ولا بصريا عن الفلسطينيين. اليوم هم يشكلون شوكة في حلق بني صهيون، ويحاولوا أن يوصلوا رسالة للاحتلال الصهيوني أننا لن نقبلكم، وأننا لن نتعايش معكم، وأن الأرض الفلسطينية، فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها، هي أرض فلسطينية خالصة ولا مكان لكم على أرض فلسطين. وهذا هو الذي يزعج الاحتلال والذي جعله يتخبط. اليوم هناك يعني انتقادات واسعة لأداء الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 48 وقمعه للفلسطينيين بهذا الشكل، لأنه يؤسس لمزيد من الانشقاق والتباين في المواقع مع الإسرائيليين، وسيبنى عليه بانتفاضة عارمة تنفجر في وجه الاحتلال. وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من المواجهة بين أهلنا في 48 وبين الاحتلال الصهيوني، بعد أن أثبت الاحتلال أنه كيان عنصري لا يقبل بالفلسطيني ولا يقبل بالعربي. ويكفي أنهم يرفعوا شعار وهم يقمعون أهلنا في 48 الموت للعرب، وهذا هو الشعار الذي لم يفهمه محمد بن سلمان، ولم يفهمه محمد بن زايد، ولم يفهمه مليك البحرين ولا مليك عمان. كلهم لا يدركوا أن إسرائيل تبغي به، تقول أن العربي الجيد هو العربي الميت وليس العربي الحي، وهي تعادي كل العرب. وما يفعله الفلسطينيون ليس دفاعا عن أنفسهم فقط، إنما هو دفاع عن أمة عربية لا للأسف الشديد تائهة، لا تعرف يعني من الشرف ما يمكن أن تدافع به عن قضيتها الأم، القضية المركزية، القضية الفلسطينية التي تعرضت الجمهورية الإسلامية بنفسها إلى حصار مطبق، وتآمرت عليها الدول العالمية وحوصرت من أجل انحيازها للفلسطينيين. لكن لن نجد دولة عربية يعني تقوم بنفس السياسات تجاه القضية الفلسطينية، وتركوا فلسطين وحدها وأصبحوا يتعاملوا معها على أنها عبء يجب التخلص منه. وهذا للأسف الشديد يعني هو الواقع الذي نعيش، لكن الشعوب بالأمس أثبتت أنها قادرة على أن تواجه كل هذه السياسات من خلال اقتحامها للحدود في لبنان واقتحام هذه الحدود بين فلسطين وبين الأردن والتظاهرات التي انطلقت في كل مكان لنصرة القضية الفلسطينية. فهذه القضية قضية المسلمين وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.
أستاذ خالد، باعتباركم رئيس تحرير صحيفة فلسطينية مرموقة، حتى يومنا هذا ما الذي أرسته المقاومة على الأرض؟
بالتأكيد هي أرسط قواعد جديدة. أول هذه القواعد أن غزة لم تعد هي الحلقة الأضعف، ولم يعد الجيش الصهيوني ينظر إلى غزة أنها مجرد جولة نزهة يمكن أن يأتوا فيها ليضربوا ويغتالوا ويخرجوا منها بسلام. الآن باتت غزة قوية وعصية، وأصبحت بفضل محور المقاومة غزة تواجه الاحتلال بقوة وبجبروت وتكبد الاحتلال خسائر كبيرة. هذا هو المشهد الأول الذي يمكن أن يحسب للمقاومة الفلسطينية. المشهد الثاني أن غزة وحدت جغرافية فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها وجعلت فلسطين كلها تنتفض في وجه الاحتلال. المقصد الثالث أن الشعب الفلسطيني أدرك أن مسيرة التسوية المشبوهة واتفاقية أوسلو المشؤومة لم تحقق أي شيء للفلسطينيين، وأن طريقهم لتحقيق الأهداف هو المقاومة، والمقاومة فقط كخيار استراتيجي ووحيد لانتزاع حقوقنا من هذا الاحتلال. المعركة أثبتت أن عادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وباتت وسائل الإعلام العربية والعالمية والإسلامية كلها تتصدر أخبارها القضية الفلسطينية كخبر أول، وتكشف أن هذا الاحتلال الإجرامي يمارس كل الطغيان ضد الفلسطينيين ويمارس أبشع المجازر. بالأمس قصفوا بيتا منزلا في مخيم الشاطئ استشهد فيه 10 أفراد من الأطفال والنساء داخل المنزل، والآن يقوم بتهديد برج الجلاء الذي يضم شبكات إعلامية كشبكة الجزيرة والأسوشيتد بريس الأمريكية، والآن يقوم بإخلائه لقصف البناية المكونة من 12 طابق. وبالأمس قصفوا برج الشروق الذي يضم محطات فضائية كالقدس اليوم وقلعة الأقصى الفضائية، وهم يمارسون هذه السياسة بالضغط على المقاومة الفلسطينية كي تتنازل عن القدس. ونحن نعني ما نقول أنها كي تتنازل عن القدس، وهم يريدوا نتنياهو يريد أن يحيد القدس وأن ينزع موضوع القدس عن طاولة المفاوضات، لأنه يريد أن يجبر الفصائل على ألا تنحاز إطلاقا للقدس وألا تطالب بتحسين أوضاع المقدسيين أو التدخل فيما يحدث في حي الشيخ جراح أو المسجد الأقصى المبارك. نتنياهو يريد أن يحيد القدس تماما عن طاولة المفاوضات، وهو يسعى لإجبار الفصائل على القبول بهذا الأمر، لكن الفصائل لا زالت ترفع شعار أن القدس خط أحمر ولن نسمح بأن يستفرد الاحتلال بالقدس لأنها محور الصراع الكوني، ولأنها أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وفتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، وهي امتداد لحضارتنا امتداد لتاريخنا الطويل المجيد.
أستاذ خالد، حقيقة كلامك موزون وشيق، ولكن الوقت أدركنا، أعتذر منك كثيرا. الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، شكرا جزيلا.